الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فهذه الآيات الكريمات جاءت في سياق عرض قصة الخليل إبراهيم عليه السلام وهو الذي ناظر قومه وألزمهم الحجة وألقمهم الحجر بحيث لم يجدوا معه سبيلا إلا التهديد والوعيد حين قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين على ما مضى بيانه وتقديره من خلال عرض قصته التي سردها ربنا جل جلاله في سورة الأنبياء وفي سورة الصافات وفي غيرها من السور. يقول سبحانه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. قوله سبحانه وتلك الإشارة للبعيد بيانا لعظم تلك الحجة وجليل قدرها، وقوله سبحانه حجتنا الإضافة هاهنا لرب العالمين جل جلاله وهي إضافة للتعظيم، وتلك حجتنا أي برهاننا ودليلنا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ما هي الحجة؟ قال مجاهد ابن جبر رحمه الله بأن الحجة هي قوله: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. مضى معنى الكلام في أن قوم إبراهيم خوفوه وأرهبوه، فقالوا له: يا إبراهيم إن آلهتنا قادرة على أن تلحق بك الضر وأن تصيبك بالخبال، وقادرة على أن تنزل بك برصا أو جذاما أو جنونا. فإبراهيم عليه السلام ما خاف ولا رهب، بل أجابهم بذلك الكلام الواضح، قال لهم: هذه آلهتكم أنا لا أرهبها ولا أخافها ولا تستطيع أن تفعل بي شيئا، لكن لو شاء الله أن يوقع بي ضرا أو أن يصيبني بمرض فهو جل جلاله على ما يشاء قدير، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. ثم قال لهم: كيف أخاف ما أشركتم، والحال أنكم ما خفتم من الله عز وجل الذي يملك كل شيء، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. هذا كلام مجاهد رحمه الله، والذي عليه جمهور المفسرين أن الحجة هي المناظرة كلها، بداية من قول الله عز وجل: فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، إلى أن قال صلوات الله وسلامه عليه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن قول إبراهيم عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، ليس خاصا به، بل قاله غيره من الأنبياء. فهذا نبي الله هود عليه السلام لما قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يعني قال لهم: اصنعوا ما شئتم، افعلوا ما بدا لكم، أجمعوا أمركم واستعينوا بآلهتكم، لن تستطيعوا أن تلحقوا بي شيئا من الضر إلا أن يشاء الله. وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله جل جلاله بين في سورة الزمر أنه أجاب قومه بذات الجواب، قال سبحانه: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى أن أمره ربه بأن يقول لهم: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يعني لو شاء الله إنزال رحمة فهذه الآلهة لا تستطيع إمساكها ودفعها، ولو شاء الله إنزال ضر فهذه الآلهة لا تستطيع كشف ذلك الضر. ولذلك القول الراجح أن قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي ما كان من المناظرة، من المناظرة، وليست هذه المناظرة الوحيدة التي قام بها الخليل عليه السلام في تقرير التوحيد ودفع شبهات المبطلين، بل حكى ربنا جل جلاله في سورة البقرة مناظرته التي كانت مع النمرود بن كنعان، حين دعاه إبراهيم عليه السلام إلى عبادة الله، فقال له ذلك الطاغية الكافر: من ربك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فقال ذلك الكافر: أنا أحيي وأميت. فجاء برجلين، أحدهما بريء والآخر محكوم عليه بالقتل، فأطلق ذلك المحكوم وقتل ذلك البريء، وقال: هذا أحييته وهذا أمته. وكما يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا شغب محض. هذا الرجل مشاغب بهذا الكلام. إبراهيم عليه السلام ما قال له: أنا ما أردت هذا، وهذا ليس إحياء ولا تلك إماتة، بل انتقل إلى دليل آخر، قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يقول بعض المفسرين: وقد أراد ذلك الكافر أن يدعي، أراد أن يقول لإبراهيم: أنا الذي آتي بالشمس من المشرق، فقل لربك يأتي بها من المغرب. لكن كان في مجلسه نفر من كبار السن ممن يعلمون أن الشمس تطلع من المشرق قبل أن يولد النمرود، فخاف أن يكذبوه فسكت، قال الله عز وجل: فبهت الذي كفر. لذلك لما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوي الحجة سريع البديهة الله جل جلاله أثنى عليه بقوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ثم قال جل من قائل نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء هذه قراءة الحرميين نافع وابن كثير وكذلك قراءة أبي عمرو ابن العلاء وعبد الله بن عامر الدمشقي وكذلك هي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع كل هؤلاء قرأوا نرفع درجات من نشاء على أن درجات هاهنا مفعول به وهي مضافة إلى من نشاء وقرأ الباقون وهم الكوفيون الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي ومعهم خلف العاشر بالتنوين نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء فيكون الفعل مسلطا على الاسم الموصول نرفع من نشاء درجات نرفع من نشاء درجات ودرجات ها هنا إما أنها منصوبة على الظرفية وإما أنها منصوبة على نزع الخافض المعنى نرفع من نشاء في درجات أو أن تكون منصوبة على أنها مفعول مطلق المعنى نرفع رفعات من نشاء لأن الدرجة بمعنى الرفعة والمنزلة فإما أن تكون منصوبة على الظرفية أو أنها منصوبة بنزع الخافض والمعنى نرفع في درجات من نشاء أو أنها تكون منصوبة على أنها مفعول مطلق نرفع درجات من نشاء وفي هذه الآية دليل على أن من أوتي حجة يستطيع بها أن يدفع شبهات المبطلين ويرد أباطيل الزائغين وينفي بها تحريف الغالين وانتحال المبطلين أن هذا ممن رفعه الله درجات كل من أوتي الحجة التي يستطيع بها أن يزيف الشبهات وأن يكشف الأباطيل وأن يهدي إلى الصراط المستقيم فقد رفعه الله درجات قال سبحانه نرفع درجات من نشاء من شاء الله هداه ومن شاء أضله من شاء هداه بفضله ومن شاء أضله بعدله قال سبحانه إن ربك حكيم عليم إن ربك والخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربك حكيم عليم حكيم موصوف بالحكمة وأصل الحكمة في اللغة المنع ومنه قيل للجام الدابة حكمة لأنه يمنعها من أن تجري حيث شاءت يستطيع من يركبها أو من يقودها أن يوجهها هذه التي في فمها تسمى حكمة ومنه قول القائل أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا أحكموا أي امنعوا ومنه قول حسان عليه من الله الرضوان لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء فنحكم أي نمنع بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء فالله جل وجلاله حكيم وحكمته ظاهرة في أنه جل جلاله يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها لا يعذب إلا من يستحق العذاب وجل يعلم خفيات الصدور وما تنطوي عليه القلوب علمه بالسر كعلمه بالعلانية علمه بالباطن كعلمه بالظاهر لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما كان وما يكون أما نحن معشر بني الإنسان فإنا نعلم بعض ظواهر الأمور وتخفى علينا بواطنها نعلم أوائلها ولا نعلم أواخرها ولذلك كم من مرة أنا وأنت فعلنا شيئا ثم ندمنا أو قلنا شيئا ثم ندمنا وكما قال الأول ألام على لو ولو كنت أعلم لو أحيط بأوائل الأمر وأواخره يعني الإنسان يقول لو كان كذا لقلت كذا لو كان كذا لفعلت كذا أما ربنا جل جلاله فهو يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون والدليل على أنه عالم بالمستحيل ما مضى معنا في قوله سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وكذلك في سورة التوبة قال الله عز وجل ولو علم الله الآية لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا مع أنهم ما خرجوا الله عز وجل يخبر بأن هؤلاء المنافقين لو خرجوا ليس في خروجهم فائدة للمسلمين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة يقول الله عز وجل نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ثم يقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب يبدأ ربنا جل جلاله فيعرض هذا الموكب الإيماني العريض الذي قادته الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقول ووهبنا من الواهب الله يعظم نفسه ما قال ووهبت وإنما قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب أما إسحاق عليه الصلاة والسلام فهو الابن الثاني لإبراهيم وقد رزق به من زوجه سارة على حين كبر وانقطاع من الأجل وضعف من الجسد وكانت زوجه رضي الله عنها كذلك ضعيفة ولذلك لما بشرت بهذا المولود قالت يا ويلتا وهي كلمة تفجع تستبعد هذا الأمر تستغرب يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب فقالت لها الملائكة أتعجبين من أمر الله هذا أمر الله عز وجل هذا قدره أتعجبين من أمر الله وفي سورة الذاريات الله جل جلاله بيّن أنها قالت هذا الكلام وأتبعته بالفعل قال سبحانه فأقبلت امرأته في صرة أي في ضجة وصيحة ثم قال فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم يعني هناك علتان تمنعان من الولادة أني عجوز وأني عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم فالله جل جلاله وهبها هذا المولود الكريم وقبل ذلك وهب الله إبراهيم عليه السلام مولوده الأول وهو إسماعيل من سريته هاجر رضي الله عنها وكلاهما كان على كبر لأن إبراهيم قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق وهذه يستفاد منها فائدة أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ماذا ترك إبراهيم ترك أباه وقومه وأرضه وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يقول الله عز وجل في سورة مريم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ولذلك ها هنا الله جل جلاله يمتن عليه بهذه المنة, قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. وفي هذا دليل على أن نعمة الذرية لا تتم إلا إذا كانت ذرية مهدية, إذا كانت ذرية طيبة, إذا كانت ذرية مباركة. ولذلك أيها الإخوة الكرام, الأنبياء لا يدعون بمطلق الذرية, وإنما يدعون بطيبها وبركتها. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وكذلك النبي الآخر قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وعباد الرحمن الطيبون ماذا يقولون؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وإلا فالأولاد قد يكونون عذابا عياذا بالله, كما قال ربنا جل جلاله ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وكان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا وأعوذ بك من خليل ماكر عينه ترعاني عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى سيئة أذاعها وإن رأى حسنة دفنها. أقول هذا الدعاء مرة ثانية, اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا, ربا أي سيدا, أن تلد الأمة ربتها, ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عتابا. وأعوذ بك من خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى سيئة أذاعها وإن رأى حسنة دفنها. يقول الله عز وجل وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. كلا, التنوين ها هنا ما نوعه؟ ها؟ تنوين عوض, بارك الله فيك. المعنى كل واحد منهما هداه الله, كلا أي إسحاق ويعقوب. كلا هدينا, قال الله عز وجل ونوحا هدينا من قبل. ما مناسبة ذكر نوح ها هنا أيها الإخوة الكرام, مع أن بين نوح وإبراهيم زمانا طويلا؟ قال أهل التفسير بين نوح وإبراهيم أوجه من الشبه. أول هذه الأوجه أن نوحا ابتلاه الله بولده وإبراهيم ابتلاه الله بأبيه, هذا مبتلا بالولد وهذا مبتلا بالوالد. ثم وجه الشبه الثاني أن كليهما بعث في قوم يعبدون الأصنام, فقوم نوح قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا, وهذه كلها كانت أصناما معبودة من دون الله. وكذلك إبراهيم عليه السلام قال لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. طيب, الوجه الثالث من أوجه الشبه الصبر العظيم من كلا النبيين الكريمين عليهما الصلاة والسلام. فنوح عليه السلام صبر على قومه 1000 سنة إلا 50 عاما, يدعو إلى الله عز وجل بالليل والنهار سرا و علانية. وكذلك إبراهيم عليه السلام صبر على طواغيت عصره وشياطين قومه, يعرض عليهم الحجة بعد الحجة, وآخر الأمر أنهم ألقوه في النار فصبر عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل جلاله يذكر نوحا في هذا المقام مبينا أن إبراهيم قد اقتدى بنوح في تلك المسيرة. ونوحا هدينا من قبل، أي من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ومن ذريته، من ذرية من؟ أي نعم، بعض المفسرين وعلى رأسهم شيخهم ابن جرير رحمه الله قال من ذريته، أي نوح، من ذرية نوح. وأيدوا ذلك بأمرين: الأمر الأول أنه أقرب مذكور، والضمير يعود إلى أقرب مذكور. ثم الأمر الثاني أن في هذه السلسلة المباركة ذكر من ليس من ذرية إبراهيم، فذكر لوط، ولوط ليس من ذريته وإنما هو ابن أخيه، ومن ذريته. واضح أيها الناس؟ وكذلك قالوا يونس ما كان من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أيضا أيها الإخوان، من أوجه الشبه بين نوح وإبراهيم أن الله عز وجل جعل في ذرية كل واحد منهما النبوة والكتاب، كما قال ربنا: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. جعلنا في ذريتهما، في ذرية نوح وفي ذرية إبراهيم. ولذلك نوح يسميه المفسرون آدم الثاني، آدم الثاني، لأن آدم هو أبو البشر الأول ونوح هو أبو البشر الثاني، لأن الله أهلك من في الأرض جميعا. قال: وجعلنا ذريته هم الباقين، ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بأن جماعة من المفسرين قالوا بأن الضمير راجع إلى نوح بهذين الوجهين: أنه أقرب مذكور، وأن في هؤلاء المذكورين من الأنبياء من لم يكن من ذرية إبراهيم كلوط ويونس. القول الثاني، وقد قال به جماعة من المفسرين على رأسهم عبد الله بن عباس، بأن الضمير يرجع إلى إبراهيم لأن القصة قصته، والسياق في عرض خبره صلوات الله وسلامه عليه. قال سبحانه: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وبالمناسبة، من يريد أن يحفظ أسماء الأنبياء فليحفظ هذه الآيات الثلاثة، بداية من قول ربنا: وتلك حجتنا، لأن الله ذكر في هذه الآيات 18 نبيا. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هديت داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء كم؟ 18 نبيا، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، صالح، شعيب، آدم، ذو الكفل، بالمختار قد ختموا صلى الله وسلم عليهم أجمعين. فهؤلاء 25 نبيا مذكورين في القرآن. يقول الله عز وجل: ومن ذريته داود. داود هو أول أنبياء بني إسرائيل الذين جمع الله لهم بين النبوة والملك. وقد ذكر الله عز وجل من خبره في القرآن أنه ألان له الحديد، وأنه عليه الصلاة والسلام كان بارعا في تلك الصنعة. قال: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. قال: وسليمان، وسليمان هو ولده. وقد ذكر ربنا جل جلاله من خبره أنه سخر له الجن والإنس والطير فهم يوزعون وأنه علمه منطق الطير، وأنه سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، وأنهم كانوا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، وكان أيضا من ملوك بني إسرائيل. وأخبر ربنا جل جلاله أنه لما قضى عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته أي عصاه، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب، أيوب الذي أثنى عليه ربنا جل جلاله بقوله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وأيوب ويوسف، وقد أخبر ربنا جل جلاله بقصته في تلك السورة الطويلة من أولها إلى آخرها، وقد ختم حياته صلوات الله وسلامه عليه بتلك الضراعة: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال الله عز وجل: ومن ذريتي داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى. وقد مضى معنا خبره مطولا في سورتي البقرة والنساء وهارون، أليس كذلك؟ وموسى وهارون، وهو أخوه المحبب في قومه صلوات الله وسلامه عليه. قال سبحانه: وكذلك نجزي المحسنين. المحسنون جمع محسن اسم فاعل من الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد استفاد العلماء من هذه الآية دليلا على أن الإنسان كلما ازداد إحسانا زاده الله هداية، كلما ازداد إحسانا زاده الله هداية، كما قال سبحانه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال سبحانه: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وزكريا قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر وشعبة في رواية عن حفص بالهمز، وزكريا، وقرأها الباقون أعني حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص، وكذلك يعقوب الحضرمي وخلف العاشر بغير همز. وزكريا، وزكريا عليه السلام هو أحد أنبياء بني إسرائيل، وقد مضى معنا خبره في سورة آل عمران: كلما دخل عليها زكريا المحراب، إلى أن قال: هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ويحيى هو ولده، وقد مضى أيضا خبره في قول ربنا جل جلاله: يا يحيى خذ الكتاب، في قوله سبحانه: سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وزكريا ويحيى وعيسى، عيسى ابن من؟ ابن مريم. ها هنا أيها الإخوان أخذ العلماء فائدة فقهية: أن ابن البنت يدخل في الذرية، ابن البنت يدخل في الذرية. فلو أن إنسانا قال: بيتي هذا وقف على ذريتي، بيتي هذا وقف على ذريتي، يدخل في لفظة الذرية الأولاد والبنات وأولاد الأولاد وأولاد وأولاد البنات. لماذا؟ لأن الله عز وجل عد عيسى من ذرية من؟ من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح على القولين، وهو لم يكن ابنا لابن واحد منهما، وإنما هو ابن لمن؟ ابن للبنت، وإلا فليس للمسيح أب عليه الصلاة والسلام. وهذه هي المسألة التي احتج بها يحيى بن يعمر رحمه الله على الحجاج ابن يوسف الثقفي، فإن الحجاج جاء به قال له: أتزعم أن الحسن والحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: بلى. قال له: لتأتيني بدليل من القرآن أو لأفعلن بك كذا وكذا. فقال له ذلك العالم الفاضل: أتقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: اقرأ في سورة الأنعام: ومن ذريته داود وسليمان، إلى أن قال: وزكريا ويحيى وعيسى، وليس عيسى إلا ابن بنت. واستدلوا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصعد الحسن بن علي رضي الله عنهما معه على المنبر وقال: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، فسماه ابنا مع أنه ابن بنته رضي الله عنه. وبعض العلماء قالوا: هذه ليست بنوة حقيقية، لأن الله قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقد أجمعوا هذه ما فيها خلاف على أن قول ربنا جل جلاله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أن أبناء البنات ليسوا داخلين في هذه الآية بالإجماع. ابن البنت لا يرث. وقد قال الأول: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بنونا، من هم بنونا؟ هم بنو أبنائنا. فابن الابن ابن، أما ابن البنت فليس ابنا لي، وإنما هو ابن لرجل بعيد. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. قال الله عز وجل: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. إلياس ذكر ربنا جل جلاله خبره في سورة الصافات: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين، أو في القراءة الأخرى: الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وأيضا التنوين هنا تنوين عوض، كل واحد من هؤلاء معدود فيه الصالحين. والصالحون جمع صالح، والصالح من صلحت نيته وصلح عمله. قال الله عز وجل: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. قرأ حمزة والكسائي: والليسع، والليسع بلام مشددة وياء ساكنة، وعلى والليسع فيعل، وهو اسم أعجمي. أما على قراءة الجمهور: يسع على وزن يضع، دخلت عليه الألف و اللام، دخلت عليه الألف واللام. طيب، إن شاء الله لأنه جاء وقت الأذان نكمل في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.